عندك يا مطه هذا السؤال، هل يجوز التلفظ بالنية؟ تقول نويت أصلي الظهر أو نويت أصوم أو نويت أحج. التلفظ بالنية بدعة، فالنية في القلب، والله عز وجل مطلع على ما في الصدور. عندك يا كاظم، لو أن رجل جاء عليه يوم الجمعة ثم اغتسل من أجل التبرد، هل يجزئه هذا الغسل عن غسل الجمعة أم لابد من غسل آخر ينوي به الجمعة؟ ينوي الجمعة، لابد من غسل واحد غسل آخر. إنما الأعمال بالنيات. النية يفرق بها بين ماذا وماذا؟ تفضل يوسف. بين العبادات والعادات، ويفرق بها بين العبادات التي من جنس واحد. رجل صلى ركعتين بعد أذان الفجر، كل يصلي ركعتين، لكن أحدهما ربما ينويها صلاة الفجر والآخر ينويها ركعتي الفجر، فيميز بها بين العبادات المتماثلة. هذا الحديث قيل فيه ماذا؟ عليه مدار الإسلام، لا سيما الأعمال القلبية. مدار الأعمال القلبية على هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات. ومدار أعمال الجوارح على أي حديث؟ نريد تفضل رمزي. حديث عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أعمال الجوارح يضبطها حديث عائشة، وأعمال القلوب يضبطها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النووي رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وانفرد به مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشهر، وهو أول حديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فقد حوى البيان لمراتب الدين، ومراتب الدين ثلاثة: الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. ومن فوائد الحديث قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وهذا كان يفعله الصحابة كثيرا، يبقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعون منه العلم ويتلقون منه الحديث ويعلمون آخر ما نزل من الوحي. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار من الأنصار، فكان الأنصاري يشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويشهده عمر رضي الله عنه يوما، كانوا يتناوبون في أخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرتبة التي نالها الصحابة رضي الله عليهم، وهي الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبة لم ولن ينالها غيرهم، مرتبة الصحبة. فالصحابة رضي الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأخبر الله عز وجل عنهم أنهم في الجنة، وأمرنا الله عز وجل بالترضي والترحم والدعاء لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويذكر العلماء في الواجب علينا تجاه الصحابة أمور: الأمر الأول ذكر محاسنهم، لأن محاسنهم مذكورة في الكتاب والسنة. الأمر الثاني الكف عن مساويهم، فلا تذكر مساويهم على سبيل الذم أو التنقص، فإنهم قوم لهم السبق في الإسلام. الأمر الثالث الكف عما شجر بينهم، فقد شجرت بينهم خلافات، كما حصل بين علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها في حرب الجمل، وكما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه في حرب صفين، مع أننا نعتقد أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا يجوز لنا الخوض فيما شجر بينهم بما يؤدي إلى التنقص أو الطعن في عدالتهم. دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم. قوله: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أي رأوا رجلا بهذه الهيئة، وهذا غالبا ما يكون في الرجل الذي يخرج من بيته إلى المجلس مباشرة. ولكن تعجب الصحابة من هذه السيماء، إذ هي على رجل كالقادم من السفر لكن لا يرى عليه أثر السفر. وفي الحديث أن الله عز وجل وهب للملائكة القدرة على التكيف، فهم يتكيفون بالصورة، بصورة رجل أو غير ذلك مما يأذن الله عز وجل به. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورة دحية الكلبي، ورآه صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، له 600 جناح ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وفي الحديث أن السفر قد يؤثر في الإنسان، يؤثر في هيئته، وربما يؤثر في خلقه. وما سمي السفر بهذا الاسم إلا أنه يسفر عن الرجال وعن المسافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. وللسفر أحكام كثيرة صنف فيها العلماء مصنفات، ومنها كتاب شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين، فله أحكام في باب الصلاة، وأحكام في باب الصوم، وأحكام في أبواب العلم، وغير ذلك من الأبواب. وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت في التجارة قبل البعثة، ثم في الهجرة، ثم في الجهاد. هذه أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يسافر للسياحة أو للتنزه، وإنما سافر لهذه المقاصد. وفي السفر رخص، رخص الله عز وجل لعباده رحمة بهم، كقصر الصلاة في السفر، وهي واجبة على الصحيح. قال ابن عمر رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان في منى ركعتين. وهكذا المسافر يجوز له الفطر في رمضان، ويجوز له الصيام، لكن إن خشي على نفسه الضرر تعين عليه الفطر. قال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في الصفا. قوله: ولا يعرفه منا أحد، أي أن الهيئة التي جاء بها لم تكن معروفة عند أحد من الصحابة رضي الله عليهم. فهو رجل جميل، ويدل على جماله شدة بياض الثياب، وكذلك شدة سواد الشعر، فإن هذا ممدوح عند العرب. قوله: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان مقصده الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عادة الناس، عادة القادم من السفر أو القادم لحاجة أن يأتي إلى رئيس القوم ومقدم القوم. إن كان عالما جاءه لقضاء حاجته من سؤال ونحوه، وإن كان عريفا أو مسؤولا أو غير ذلك تقدم إليه لقضاء حاجته. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، أي أنه جلس مواجها للنبي صلى الله عليه وسلم كحال الجالس في التشهد، وجعل ركبتيه، أي ركبتي جبريل عليه السلام، متجهة إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كالمواجه له. وهذه من الآداب التي ذكرها العلماء في جلسات طلب العلم. قوله: أسند كفيه على فخذيه، ظن بعضهم أن جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بصحيح، وإنما وضع كفيه على فخذي نفسه، وقال: يا محمد. فيه جواز مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، والأولى أن ينادى يا رسول الله أو يا نبي الله، وربما نادوه يا أبا القاسم. ومحمد صلى الله عليه وسلم له أسماء، فهو محمد وهو أحمد، وهو الحاشر والمقفي، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، وسماه الله رؤوفا رحيما. قال: أخبرني عن الإسلام. فيه سؤال أهل العلم فيما يشكل، وقد أمر الله عز وجل بذلك، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإسلام ينقسم إلى قسمين: الإسلام العام وهو دعوة جميع الرسل، فكلهم دعا إلى الإسلام وكلهم يقول وأنا من المسلمين. والإسلام الخاص وهو دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الدين المهيمن على جميع الأديان والناسخ لجميع الملل، ولا يقبل الله عز وجل من عامل عملا إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا به. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. وفي حديث نبيشة وابن مسعود وأبي سعيد وغيرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام. فيه الإجابة، إجابة العالم إذا سئل، ولا يجوز كتم العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. ومعلوم أن التعليم والفتوى من أبلغ وأعظم أنواع الكرم، أعظم من الكرم بالمال أو الكرم بالجاه، هو الكرم ببذل العلم والجود بالعلم، لأن الجود بالعلم سبب لصلاح الدارين الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسر الإسلام بأركانه، وإلا فإن العلماء يعرفون الإسلام بقولهم: الاستسلام لله بالتوحيد، والإنقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالشهادتين، أو يسمى بالشهادة، ولا يجزئ أحدهما عن الآخر، لابد لمن أراد أن يدخل الإسلام أن يأتي بهما جميعا، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا أحد الأوجه التي فسر بها قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، أي أن الله عز وجل قرن الشهادة له بالوحدانية، أو قرن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لله عز وجل، بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية. وكان مبدأ الإسلام قول لا إله إلا الله، كما في حديث طارق بن أشيم أو طارق بن المحاربي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الأسواق ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والله عز وجل قد شهد لنفسه بالألوهية، وأشهد على ذلك ملائكته وأولي العلم، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشهادة أن لا إله إلا الله مبدأ الأمر وآخر الأمر، فلا يدخل أحد في الإسلام إلا بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر عند الشيخين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهي آخر الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وفي حديث عائشة: لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. ففي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الكلمة تسمى بكلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وهي أفضل كلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ومع ذلك كما قال بعض السلف لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان، لا يترك أحد العمل ويقول تكفيني لا إله إلا الله. قال: وأن محمد رسول الله، أي أن الله أرسله إلى الناس كافة. فالإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أمورا: الأمر الأول أن الله أرسله إلى الناس كافة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس، لأنه قد وجد من اليهود ومن النصارى من يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ونبي لكن إلى العرب، فهذه لا تكفي ولا تدخلهم في الإسلام، لابد أن يؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأرسلت إلى الخلق عامة، أو إلى الناس عامة. الأمر الثاني أن يعتقد أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، أي آخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي ولا رسول. قال الله عز وجل: وخاتم النبيين. زعم بعض من لا يعقل أن المراد بخاتم النبيين زينة النبيين فقط، ثم ادعى النبوة لأحمد القادياني ونحوه، وهذا قول باطل، فإن محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر المرسلين، ومن ادعى النبوة بعده أو اعتقدها في غيره فهو كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. وكذلك يلزم من شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. قال: وتقيم الصلاة، وهذه هي الركن الثاني من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: وأقيم الصلاة وآت الزكاة، في آيات كثيرات من القرآن. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم الآية أنهم إذا لم يصلوا ليس بإخوة لنا. فقال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فتارك الصلاة متوعد من باب أولى. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فتارك الصلاة كافر كفر أكبر مخرج من الملة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وهي خمس صلوات في اليوم والليلة بإجماع المسلمين: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكان قد فرض لها الله عز وجل 50 صلاة ثم خفف عن المسلمين رحمة بهم. ومع ذلك قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: هي 50 وهي 50، ما يبدل القول لدي. والصلاة منها الفرض وهي ما ذكر، ومنها النفل. والنفل ينقسم إلى قسمين: نفل مطلق كصلاة الضحى وقيام الليل ونحو ذلك، ونفل مقيد وهو 12 ركعة مذكورة أو يشار إليها في حديث أم حبيبة رضي الله عنها: ما من مسلم يصلي لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ويجوز أن يصلى بين كل أذانين صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وتؤتي الزكاة، المراد بها الزكاة المفروضة كما في حديث أبي أيوب وغيره، وحديث طلحة بن عبيد الله يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. والصلاة والزكاة لا يفرق بينهما كما فعل بعض المرتدين أو كذلك بعض الذين خرجوا في زمن أبي بكر، فقالوا انتهت الصلاة الزكاة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بينهما، الزكاة حق المال. فهؤلاء وقعت لهم شبهة من قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا إذن إنما الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. والزكاة في تسعة أصناف، في النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية الآن، وفي الأنعام البقر والإبل والغنم بهيمة الأنعام، وفي الحنطة والشعير من الحبوب، وفي الزبيب والتمر من الغراس، واختلفوا في العسل، ولها أحكام تعرف في موطنها. قال وتصوم رمضان، أي تصوم شهر رمضان، وفي هذا رد على من أنكر تسمية رمضان بهذا الاسم، فاسمه رمضان والمراد به صوم الشهر في السنة، كما في حديث طلحة بن عبيد الله قال يا رسول الله هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. والصيام له أحكامه وآدابه، ومنها أنه يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويستحب فيه تأخير السحور وتعجيل الفطور، ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، وإن كان مسافرا يجوز له الفطر، وكذلك المرضع والحبلى يجوز لهن الفطر ويقضين من أيام أخر. قال وتحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا، وهذا هو الركن الخامس، حج بيت الله الحرام. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج أجره عظيم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وأركانه الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، وأنواعه ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والسبيل والاستطاعة عرفها العلماء بالزاد والراحلة وأمن الطريق، أن يكون عنده ثلاثة أشياء: الزاد الذي يتزود به لنفسه ويزود به أبناءه في موطنه، والراحلة التي يركب عليها، وأمن الطريق بحيث أن الطريق يكون آمن لا يتقطع له قطاع الطرق فيقتلونه ويسرقونه ويسجنونه. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، إذ المعهود عند الناس أن الذي يسأل لا يعلم، لكن لما قال له صدقت علموا أنه كان يعلم بالجواب. وسيأتي في آخر الحديث أنه إنما جاء من أجل أن يعلم الناس دينهم، هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، ففيه جواز سؤال العالم من طالب العلم أو من العالم لإفادة الآخرين، وربما يكون في ذلك تبليغ للعلم، لأن بعض الناس ربما لا يحسن السؤال، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية يسأل ونحن نسمع. فإذا جاء الرجل العاقل يسأل استفادوا من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.